الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس الفتاوى الشرعية مع فضيلة الشيخ صادق البيضاني حفظه الله، نعرض عليه من خلاله بعض الأسئلة الشرعية حسب ما عودنا، فحياكم الله.
حياكم الله وبياكم.
سائل يقول: هناك من يدخن لسنوات لكنه يجد صعوبة في الإقلاع عن التدخين مرة واحدة، لكنه يجاهد نفسه تدريجيا، فهل هذا يجوز أم يجب الإقلاع النهائي عنه؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالتدخين تكلمنا عن حكمه وبيناه على ضوء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة بما لا يحتاج إلى إعادة. والسائل لا يسأل عن حكم التدخين، وإنما يسأل عن مسألة مهمة، وهي مسألة من كان مدخنا لفترة طويلة ثم قرر العودة إلى الله عز وجل بترك هذا التدخين، فهل يتركه نهائيا أم يتدرج قليلا قليلا حتى يبتعد منه؟ فالجواب: الناس في هذا الباب على قسمين. القسم الأول: من إذا ترك التدخين كليا لم يجد صعوبة مضرة، ربما يجد تعبا بسبب هذا الترك لكن ليس مضرا، فهذا يجب عليه أن يتخلص منه، لأن من تاب من معصية فيجب عليه أن يتركها على الفور، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذا هو الأصل. والقسم الثاني من المدخنين: من إذا ترك التدخين كليا مرة واحدة تضرر، وربما تعرض للهلوسة، فهذا نقول له: لا يجوز لك أن تترك التدخين إلا بالتدريج. لماذا؟ لأن الشخص هذا دخن فترة طويلة حتى صار أثر الدخان في عروقه ودمه، فإذا انقطع عنه تغيرت حياته وتضرر. والشريعة الإسلامية إنما قامت وجاءت بأحكامها لدرء المفاسد وجلب المصالح، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أخف الضررين، وقالوا: يؤتى بالضرر وبأخفه لدفع ضررين أو لدفع ما هو أعظم. والشريعة الإسلامية لم تنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة واحدة، وإنما تدرجت الأحكام. جاء في الخمر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما قال للناس الخمر حرام اتركوها، لا، قال: لا تقربوا الصلاة، بمعنى لا يجوز شرب الخمر قبيل الصلاة. ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى، قال فيهما: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ما زال الخمر ليس حراما بهذه الآية ولا التي بقبلها في غير الصلاة أو قبيل الصلاة. ثم جاءت الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالشريعة الإسلامية تمهد للأمور المضرة، فكذلك الإنسان إذا وقع في مضر فإن تركه تضرر فنقول له اعمل بالتدريج حتى لا تتضرر أنت، لأن من الناس من إذا تركه كليا تضرر، أصيب بالهلوسة وما أشبه ذلك. وقد جاء لي بشاب متزوج، أتى به طالب من الطلاب الذين يحضرون الدروس عندنا، قال: هذا أخي ومعه أخ آخر، وإذا بهذا الأخ كالمهلوس ويبكي، وعمره قرابة 30 سنة أو أكثر، وهو يبكي متزوج وعنده أبناء. فتعجبت: لماذا يبكي وماذا حصل؟ فقال أخوه الذي يدرس في الحلقة، قال لي: هذا يشرب الدخان ومنعناه من الدخان وحبسناه عن الدخان لأنه حرام لا يجوز. فتفاجأنا إذا به على هذا الحال، فقال: أدلوني على البيضاني. فجاءوا، فلما وصلوا إلي قلت له: لا ينبغي لكم، دعوه يعود إلى التدخين ويتركه بالتدريج. قالوا لي، قال لنا الطبيب هذا الكلام وقال بأنه يضر إن ترك التدخين كليا. فالجواب: أيها الأخ الكريم، إذا كنت من القسم الثاني ممن يتضرر بالتدخين فعليك أن تتركه بالتدريج. لا شك أن التدخين من الأمور الخبيثة، ففيه إسراف والإسراف حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأيضا أنه مضر بالصحة، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا أنه سبب من أسباب وجود الأمراض الخطيرة كالسرطان والعياذ بالله وانسداد الشرايين وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت عنه، قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز تعاطي الدخان، وعند الترك الناس يختلفون، فمن لم يستطع أن يتركه جملة واحدة لا مانع أن يتدرج وأن يخفف منه يوميا بالتدريج حتى يتخلص من هذا الأمر الخبيث، وبالله التوفيق.
سؤال بارك الله فيكم: رجل ثقيل في أداء الركوع والسجود حتى يفوته الإمام، هل صلاته صحيحة؟ وإذا كان الإمام مسرعا في الصلاة ما حكم صلاتنا؟
ينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يتابع الإمام، وهذا على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لكن إذا كان هذا الإمام يسرع في الصلاة والشخص ثقيل بسبب كبر السن أو بسبب السمنة والبدانة ولا يستطيع أن يلحق على الركوع ولا على السجود وما أشبه ذلك، فإنه يجب أن ينصح هذا الإمام بأن يعطي الصلاة حقها من الركوع والسجود. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم الثانية فصلى وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم الثالثة، ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أفقه غيرها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وقال له: واركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. ولذا قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي أن ينصح هذا الإمام وأن يذكر بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الصلاة لشغلا. فإذا لم ينتصح هذا الإمام وما زال مسرعا في صلاته وأنت لا تستطيع أن تدرك هذه الأركان، فعليك أن تنظر مسجدا آخر لتصلي فيه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك الانتقال. ولا ينبغي الصلاة خلفه. وأما إذا كان الإمام مسرعا وأنت تستطيع أن تلحق القراءة وتستطيع أن تلحق أيضا كذلك الذكر أثناء الركوع أثناء السجود وتأتي بعموم الأركان في الصلاة، فلا بأس بالصلاة خلفه، ولكن على المسلم أن يبحث عن المسجد الذي يجد فيه الإمام الذي يصلي بطمأنينة. وبالله التوفيق.
سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة وعلى وشك الطلاق، وموجودة الآن في بيت أهلي، ولا أتحدث مع زوجي لأنه بيننا مشاكل وأريد الطلاق منه. هل يجوز أن أخرج مع أهلي إلى مكان وأنام مع أهلي خارج البيت عند الأقارب؟
لا شك أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بمصوغ شرعي، كأن يضربها ضربا مبرحا تتضرر منه، أو أن يمنع عنها الطعام والشراب فتخشى على نفسها الهلكة، أو يأتي بشيء فيه إساءة لعرضها، ونحوها من المصوغات الشرعية. ومهما حصلت المشاكل فينبغي للمرأة أن تبقى في بيت زوجها إلا عند الضرر الشديد كما قلنا، فلا تذهب إلى بيت أهلها ولا إلى بيت أخيها أو محارمها، حتى وإن تلفظ الطلاق إذا كانت في حالة الطلاق الرجعي وليس الطلاق الذي انتهت عدته، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة، إلى أن قال: ولا يخرجن من بيوتهن، يعني المرأة لا تخرج من بيتها. هذا إذا وقع الطلاق، فتبقى أثناء العدة في بيتها. فما بالكم والأمر ما زال على قيد مشاكل. وأيضا أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا يحل لها أن تأذن في بيته لأحد إلا بإذنه. وإذا أنفقت نفقة من غير إذنه فإنه يؤدى إليه شطره. فهذا يدل على مكانة الزوج مهما حصلت المشاكل. ولذلك نقول لك أختي الكريمة: لا تخرجي من بيته إلا إذا كان هناك سبب مما ذكرنا، أي من المصوغات الشرعية. لا يعني إذا حصل غضب أو حصل اختلاف أو حصلت مشكلة خرجت من البيت، لا، إن وجد هناك مصوغ فيه ضرر عليك، هذا الضرر كألا يحافظ على العرض، أو أن يمنعك من الطعام أو الشراب، أو أن يقوم بضربك ضربا مبرحا ككسر عظم وإسالة دم وما أشبه ذلك، أما غير ذلك فلا، لأن الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. ولذلك عليك أن تصلحي أمرك مع زوجك، وإذا كان هناك الطلاق فلا تخرجي من البيت إلا بمصوغ شرعي. والأصل في أن المرأة لا تخرج إلا بعد انقضاء العدة، وبالله التوفيق.
شيخنا العزيز، هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب ومع العشاء دون سفر؟
لا شك أن الجمع ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر والحضر. أما في السفر فهذا أمر معروف، وفيه قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم يعني سافرتم، خرجتم من بلدتكم. والجمع فيه في باب السفر حديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج قبل أن تزول الشمس صلى الظهر ثم رحل، وإذا خرج بعد زوال إذا خرج قبل زوال الشمس صلى الظهر والعصر في وقت الظهر في وقت العصر، وإذا خرج بعد الزوال صلى الظهر ثم قصر العصر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الجمع في السفر في مواضع عدة. أما في حالة الحضر وليس هناك سفر والإنسان في بلدته، فله أن يجمع الصلاة أيضا لحاجة من غير قصر، من غير قصر. وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس الذي في الصحيحين قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر، وفي بعض الروايات في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء، وهذا ثابت. وجاء في صحيح مسلم أنه جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية أخرى صحيحة أيضا من غير خوف ولا مطر. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس والرواية الثابتة أيضا أنه لما جمع في وقت الحضر وسئل في ذلك قال إنما صنعت ذلك لكي لا تحرج أمتي. وهذا فيه دلالة أنه في وقت الحرج فلا مانع أن يصلي الشخص الظهر والعصر جمع تقديم أربعا أربعا في وقت الظهر، والمغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، يصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم الصلاة ويصلي صلاة العشاء أربع ركعات. والمقصود بالحاجة كأن يكون الرجل مريضا أو أن يكون متعبا أو يكون هناك زلازل أو ثلج أو برد أو أمطار شديدة أو رياح شديدة أو عواصف وما أشبه ذلك. وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم صنعت ذلك لكي لا تحرج أمتي في رواية الطبراني في المعجم الكبير. فيكون الداعي لذلك هو الحاجة، ولا يكون هذا على سبيل الدوام كلما جاء مطر أو جاءت ريح وليس هناك حري على الناس أقام المؤذن وجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، لا، إنما يكون عند الحاجة التي تدفع إلى ذلك. وهذا كما قلنا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، ما هو رأي الشرع في من يريد العمرة ومن يريد الحج دون علم أو موافقة ولي أمره، مع العلم أن هذا الشخص بالغ وعاقل ولم يعتمر أو يحج من قبل؟ بارك الله فيكم ونور حياتكم.
وفيك بارك. العمرة والحج لا يشترط فيهما الاستئذان من الوالدين أبدا، لكن نقول لو كان الوالدان أو لو كنت أنت ما زلت تعيش مع والديك وهما في حاجتك، فمن العقوق أن تذهب إلى العمرة أو أن تذهب إلى الحج دون أن تخبرهما، لأن هذا سيؤدي إلى مفسدة، وربما أن يكون في حاجتك وأنت لست بموجود. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شابا، في بعض الروايات رجلا، قال له ألك والدان؟ وكان هذا الشاب قد قصد الجهاد في سبيل الله. قال نعم يا رسول الله. قال ارجع ففيهما فجاهد. فإذا كنت تعيش مع والدك أو مع والدتك أو مع والديك فلا ينبغي أن تذهب حتى تخبرهما بذهابك للحج أو للعمرة. فإذا منعاك من العمرة فلا يجوز لك أن تذهب. وأما الحج إذا منعاك منه وليس لهم مسوغ شرعي وأنت حصلت على فرصة الذهاب مجانا وليس لديك قدرة في ظاهر الأمر مستقبلا، فهنا نقول لك اذهب، وإن لم يأذن لك إذا كان في حج، لأن الحج ركن، ركن من أركان الإسلام يلزم في الذمة على كل بالغ. أما إذا كان في المسألة السعة وأنت تستطيع أن تحج من عام آخر قد منعاك هذا العام لأسباب فلا تذهب. أما إذا كنت تعيش بعيدا عن أهلك، انتقلت أنت من المملكة مثلا أو من تونس وتعمل في مصر، وأردت أن تأتي من مصر إلى مكة من أجل أن تأتي بشعائر الحج أو بشعائر العمرة، فلا تستأذن منهما لأنك قد صرت مستقلا، معك أهلك وسار لك دار. وعليه فهذا هو التفصيل في هذا الباب، وبالله التوفيق.
سائل يقول: رجل حارس على مستودع للأثاث المنزلي يقوم ببيع لسلعة، يحتمل أن يكون هذا البيع بدون إذن صاحب السلعة، والشبهة المثارة هي أنه يبيع السلعة في الليل وبثمن أقل من ثمن المحل. شيخنا بارك الله فيكم، فما حكم المعاملة معه؟
هذا كما يذكر السائل بأنه حارس لمستودع، ليس مديرا للمبيعات، ولا هو القائم بالبيع والشراء في هذا المستودع، وإنما هو حارس مؤتمن على البضائع الموجودة. وكونه حارس ويبيع من مستودع وفي الليل، ففي الأمر شيء، فكيف لو كان أيضا البيع بأقل مما يباع في المؤسسة؟ وهذا ينبئ عن أمر خطير، ولا يغلب الظن أن صاحب العمل قد أذن له لأنه حارس، ولو أذن له لجعله مسؤولا على المبيعات، ولا باع في النهار. أما أن تغلق المحلات ويبيع ليلا وبأقل الأثمان، فهذا دليل على أنه يخون الأمانة التي خول عليها، وهذا أمر خطير، فإن أمر الأمانة عظيم، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا من النفاق أن تخون الأمانة، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ولا يجوز شرعا أن تشترى منه البضاعة، ومن اشترى البضاعة منه فهو خائن للأمانة وينال مثل الإثم، ويكون تعاون معه على السرقة، وتعاون معه على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك نقول: يجب أن تأخذوا بيد هذا الحارس، وأن تنصحوه، وأن تبلغوا صاحب المحل بما يحصل. ومن اشترى من الحارس بضاعة فيجب أن تعاد هذه البضاعة لصاحب المحل، ويقول له المشتري: لقد باع فلان لنا هذه البضاعة، حتى يعرض على القاضي، لأنه باع لك بضاعة وباع لغيرك. فإذا نصحته ماذا ستقول له؟ أعد البضائع التي مع الناس، الناس قد ذهبوا، فلا بد من الحجر، ولا بد من إبلاغ صاحب المال، وإلا كنت مشاركا لهذا الإثم، وكنت مشاركا لهذه المعصية. وإذا أخذت منه بضاعة واستحليت هذه البضاعة، فيجب أن تتحلل من صاحب المحل، وأن تدفع الثمن الحقيقي لهذه البضاعة، وأن ترد البضاعة، وإلا فإنك قد أخذت مالا حراما. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يجوز السكوت، ويجب أن يبلغ صاحب البضاعة بما يحصل من هذا الحارس، وبالله التوفيق. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الفضائيات تأتي بشيخ لتعليم الناس القرآن، لكن يكون من المتصلين نساء، فهل يجوز للمرأة أن تسمع صوتها الرجال؟
بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها أن تتكلم من أجل أن تتلو بعض الآيات على شيخ عن بعد، أن تتصل هاتفيا إلى راديو أو إلى إذاعة معينة أو إلى فضائية معينة؟ بعض أهل العلم رأى أنه لا مانع من ذلك، وقالوا بأن هذا الأمر من باب التعلم، وإذا كان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقالوا هذه حاجة، فقالوا من أعظم الحاجات طلب العلم إذا كانت من وراء حجاب وأمنت الفتنة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يطلبن العلم. وأيضا كذلك أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يسألنا الرسول الكريم كما في الصحيحين في أكثر من حديث، وبعد وفاته كنا يسألنا الصحابة. فاستدل كثير من أهل العلم بأنه لا مانع. والذي أحبذه أنه لا ينبغي للمرأة أن تشارك في الفضائيات بإسماع صوتها للشيخ القرآن أو الحديث النبوي، لأنه بحمد الله يوجد ما يغني عن ذلك. تستطيع أن تحضر إلى حلقات النساء والمعلمة امرأة، وأن تطلب العلم من خلال الشريط، أو أن تفتح المذياع، أو أن تسمع القرآن من خلال الأجهزة الحديثة. فلا داعي أن تتصل بشيخ ما وتسمع له بعض الآيات القرآنية، مهما صحح لها فإنه لن يؤدي دور المعلم الذي يعلمها وهي معه. أقصد بالمعلم هنا المعلمة المرأة لها. ولكن لا تكون آثمة إن اتصلت، ولكن نرى الترك أولى كما قلنا. لها أن تسأل، تتصل هاتفيا تسأل الشيخ، تستفتيه في قضية إذا كان ولا بد من الهاتف. وأما غير ذلك فالترك أولى، وبالله التوفيق.
سائل يقول: من يغتسل من الجنابة هل يجوز له أن يتوضأ للصلاة عاري بدون ملابس؟ ومن فعل ذلك ما حكم ذلك؟
جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة، وبدأ الغسل بالوضوء، ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخلع ثيابه إلا بعد الوضوء، بل ظاهر الأدلة أن من تهيأ للغسل من جنابة أو من غيرها خلع ملابسه ثم توضأ ثم اغتسل. ولذلك لا نبحث عن قضايا مثل هذه ونقول هل يلبس إذا أراد أن يتوضأ قبل أن يغتسل ثم يخلع بعد الوضوء، هذه مسائل ليس فيها دليل. وهذا الأمر يعتبر من الأمور التي نسأل عنها ولا دليل فيها، فإنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر الأدلة أن من تهيأ للغسل خلع وتعرى من ثيابه ثم توضأ ثم اغتسل غسل الجنابة. أما أن نلزم الناس لابد أن تلبسوا قبل الاغتسال أو ما أشبه ذلك، هذا لا دليل عليه، بالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، أنا سأسافر إن شاء الله إلى مصر، فدلني جزاك الله خيرا على أحد من أهل العلم هناك.
مصر فيها علماء أجلاء كثيرون من أهل السنة ممن هم على المنهج الصحيح كالشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، ولا تلتفتوا لمن تكلم فيه فإنه قد شهر عنه أنه وقع في بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء التي وقع فيها لما نصح فيها تراجع واستغفر، وهو ممن عرف بالمنهج الصحيح وهو من أهل الحديث الفضلاء. وأيضا ننصح بالشيخ مصطفى العدوي، فهو من أهل الحديث ومن أهل الفقه، وهكذا من هو على أمثالهم ممن لم يعرف بتحزب ولم يعرف بعقيدة فاسدة. والحمد لله مصر بلاد فيها خير عظيم وفيها علماء أجلاء، ولا يخلو عصر من علماء في تلك البلاد المباركة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم في جوابكم على سؤالي حول العمل بعيد عن الأهل لمدة 4 أسابيع عمل مقابل 2 عطلة، فكان له أثر جميل في نفسي مما دفعني إلى ترك المسؤولية كرئيس مصلحة حفاظا على أهلي. ولكن شيخنا، احتمال كبير أن تتولى المصلحة امرأة بصفتها رئيسة مصلحة. الشيء الذي أحزنني وأخافني من أن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وجزاكم الله خيرا.
لا شك هذا الحديث هو في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأنت تذكر في السؤال احتمال أن تكون رئيسة المصلحة امرأة، والذي أنصحك به أن تبقى على رأس عملك إن لم يوجد لك مصدر دخل آخر، تبقى وتجد في البحث عن عمل آخر، فإذا وجدت عملا آخر انتقلت فهو خير لك من أن توجه إليك هذه المرأة الأوامر. وأيضا أنه لا فلاح لمن كانت المرأة مسؤولة على رجال، وأيضا خشية النظر والاختلاط طهل مجرى. ولكن لو فرضنا أن هذه المرأة قد جاءت وليس لك هناك دخل ومضطر للبقاء، فابقى وجد في البحث عن العمل حتى إذا وجدت العمل تركت هذا الأمر، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يتولى قوتهم من الأهل والأبناء، وفي بعض الروايات من يعول. وجاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول على أهلك وعلى أبنائك. وجاء في الحديث الصحيح وهو عند مسلم وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن تمام هذه الخيرية أن تقوم بعول الأهل والأبناء، فلا تترك العمل إلا وعندك ما يكفيك، أو أن تجد عملا آخر. وبالله التوفيق.
سائل يقول: ما حكم من قام باتهام زوجته بالخيانة مع ابن أخيه وقد قام بطردها من بيته وقال: اخرجي أنت طالق، وقام بالاتصال على أخيها وقال له: إذا أرجعتها فأنا شارون، وبعد أيام أرسل رسالة لأبيها بأنه يريد استرجاعها بدون أن يذهب إليه.
هذا السؤال احتوى على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه اتهم زوجته بالخيانة، والمسألة الثانية أنه تلفظ بالطلاق، والمسألة الثالثة أنه جعل نفسه بمقام رجل يهودي، هذا خطأ. وهناك أيضا رابعة وهي مسألة أن يرجع زوجته. أما المسألة الأولى وهي مسألة التهمة، فأقول لك: لا تتعجل بالتهم. فبعض الناس وللأسف في كثير من البلدان، في اليمن، في السعودية، في مصر، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في كثير من البلدان العربية، يسمحون للرجل أن يدخل على زوجة أخيه وأن يحصل الاختلاط، ثم بعد ذلك يحصل الشك. وهذا الشك حصل ليس لأخيه، بل حصل منه لابن أخيه، فلا يجوز بأي حال من الأحوال التهمة، لأنك إن اتهمت عليك أن تثبت هذه التهمة، وإلا أقيم عليك الحد، لأنك بهذا الأمر وقعت في فرية. وهذه الفرية قد ربما لا تصل إلى الحد الذي فيه حد الجلد، ولكن هي مقدمات، وإن كان البعض من الفقهاء أقامها مقام الجلد، جلد 80 ممن يرمي المحصنات. فنقول لك: لا تتسرع ولا تتهم، واحذر أن تكون الوسوسة والشك سببا في اتهامك لزوجتك، فاحمل زوجتك على السلامة حتى ترى شيئا عندك فيه برهان تستطيع أن تحاجبه في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر. الأمر الثاني: تلفظك بالطلاق يعتبر طلقة واحدة، طالما وأنت قد طلقت، ولك أن تراجعها إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو كانت الطلقة الثانية، لك أن تراجع زوجتك أثناء العدة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع حدا بعد الطلاق وفترة لكل مطلقة تسمى بأيام العدة، وعلى هذا نزل القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى ثلاثة حيض تحيض وتظهر. ففي أثناء هذه العدة لك أن تراجع زوجتك من خلال اتصالك بأبيها، أو أن تشهد شاهدين وتقول: يا جماعة أنا أشهدكم بأني قد راجعت زوجتي. حتى وإن لم تتصل بأبيها وإن لم تلتقي بالزوجة، إذا حصل منك التراجع وراجعتها بلغت أباها، بلغت أمها، بلغت أخاها، بلغت القريب، بلغت حتى البعيد، أي إنسان بلغه أني راجعت، وتكون قد راجعت زوجتك حتى وإن بقيت في بيت أهلها سنوات طويلة، لأن بعدها من البيت لا يعني أنها ليست زوجتك طالما وقد راجعت. وعلى ذلك فتعتبر لك طلقة ولك حق المراجعة. وأما قولك في المسألة الثالثة أنك قلت لأخيها: إن أرجعتها فأنا شارون، فهذا لا يجوز. الله عز وجل من عليك بنعمة الإسلام، فلماذا تجعل نفسك في مقام رجل يهودي؟ لا، عليك أن تتوب وأن تستغفر من هذا اللفظ، وليس عليك كفارة في هذا الباب، وإنما عليك التوبة والاستغفار. واتصالك بأبيك في المسألة الثالثة للمراجعة كما قلنا ذكرناه آنفا، تكون هذه مراجعة منك وتعتبر هذه زوجتك. واحذر من الاتهام من غير سبب، لأن هذا من الظلم، واحذر من وجود الشك أو من وجود الوسوسة، وأنتم أسرة واحدة مع أهلها ومع أقاربها، وحافظ عليها. وإذا كنت تشك حين بحين فاجلس معها وانظر وتناقش، وليكن الخلاف بينك وبينها دون أن ينتشر. ثم بعد ذلك إذا عزمت على أمر عظيم، لا تعزم على أمر عظيم إلا وأنت واثق من نفسك. وبالله التوفيق.
شيخنا، أنا ممن يتابع أدبياتك، وقد وقفت على كثير من شعرك وأعجبت به، فيا حبذا لو تتحفنا بجديد قصائدك ولو سوء أدب. وبارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا.
الله يغفر لنا ولك. هذا ليس سؤالا، وإنما هذا يعتبر طلبا من الطلبات، وأنا لست ممن يكتب الشعر كثيرا، وإنما أكتب أحيانا إذا جاءت الخواطر. وأحبذ كثيرا في شعري أن يكون في المتون وفي الفنون. وطالما وهذا مجلس فتاوى، وقد طلب الأخ أن أذكر بعض ما كتبت، فلعل من أواخر ما كتبت بعض الأبيات في شيخنا عبد الله ابن محمد المعتاز حفظه الله، وهو من علماء عنيزة، ممن أخذ العلم على الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. وكنت قد كتبت بعض الأبيات وبعثتها بالجوال لولده فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله ابن محمد المعتاز الأستاذ بجامعة الإمام محمد ابن سعود، كأنه أعجب بها وأخبر الوالد. فلما أخبر الوالد قال ائتني بالقصيدة، فزدت عليها وجعلتها قصيدة مختصرة، كنت قلت فيها: هو المعتاز ذو الخلق الرفيع، تجرد عن بنيات الوضيع، بقايا الأزد نجدي أصيل، رفيق الطبع ذو قلب وسيع، رحيم بالضعاف وبالثكالى، وذي الحاجات والفقر المضيع، رؤوف بالأرامل واليتامى، ويجبر كسر معتل صريع. هو الشيخ المبجل حاز سبقا، سقان العلم من روض مريع، مجالسه تشعشع كل يوم بنور العلم من شيخ ضليع، تضلع في العلوم وصار نجما يضيء منارة العلم المنيع، شوارده فوائده عظام بصيف أو خريف أو ربيع، وعلم في الشتاء بلا جدال محافله من النور الصديع. إلى أن قلت: حكيم في تعامله لبيب، وركن في مصاحبة المطيع، ودود ناصح شهم كريم، أمير الجود ذو سهل وسيع، بصير ناقد إن جل خطب، وعدل الحكم في الخصم الشنيع، مثيل الباز. أي يشبع عبد العزيز بن باز، لأنه من طلاب ابن باز أيضا. مثيل الباز في الأوصاف طرا، فهذا الشبل من أصل رفيع. وهذه تعتبر من الأبيات الأخيرة التي كتبتها. هل بقي أسئلة؟ وإياكم، مبارك الله فيكم، وإلى مجلس آخر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.